الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 97 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ونحن على وشك الانتهاء من هذه الدروس، فإذا وصلت إلى 100 بتوفيق الله عز وجل ننتهي من هذه المجموعة من الدروس. أردت أن تكون الدروس الأخيرة تلخيصاً لهذه المجموعة من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أعظم كتاب بين أيدينا كلام الله عز وجل. إليكم طائفة من الآيات الكريمة التي تبين أن العبادة هي كل شيء في حياة الإنسان. خلق ليعبد الله، والعبادة تشمل كل أوقاته وكل أحواله وكل حركاته وسكناته، بل إن أعلى مرتبة يصل إليها الإنسان على الإطلاق أن يكون عبداً لله. يقول الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً. هذا مقام الأنبياء، لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. في بهذا العصر مفهوم التأله، هذا المفهوم جاءنا من الغرب، الإيمان بالإنسان المتجبر القوي المتغطرس الذي يعيش على أنقاض الآخرين، الذي يبني مجده على تدمير الآخرين. هذا الإنسان المتأله الذي جاءنا نموذجه من الغرب يتناقض مع العبودية. المسلم عبد لله، له مرجعية، له منهج، له كتاب، له سنة، مقيد بالشرع، يعتقد ما في القرآن ويرفض ما يناقضه، يطبق ما جاء به النبي العدنان ويرفض ما يخالفه. يعني أنا أؤكد في هذا الدرس على مفهوم العبودية. أنت لأنك مسلم فأنت عبد لله. ليس معنى أنك عبد لله أنك ضعيف، قد تكون قويا بقوة الله، وقد تكون عليما بعلم الله، وقد تكون شجاعاً بمدد من الله عز وجل. هؤلاء الذين عبدوا الله هم في أعلى درجات القوة، وفي أعلى درجات الحكمة، وفي أعلى درجات الشجاعة. أما حينما يعبد المرء شهوته أو يعبد جهة دون الله عز وجل، يذل أيما إذلال ويضعف أيما ضعف، لأنه ترك الله عز وجل فأوكله الله إلى نفسه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن عنده لا يستكبر عن عبادته، عنده ماذا تعني؟ يعني في ملكه، هل هناك مخلوق خارج عن ملكه؟ كل المخلوقات في ملك الله عز وجل، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن، أضيف العباد إلى الرحمن إضافة شرف. نحن أضفنا في هذه الآية إلى الرحمن، كأن تقول هذا من عندي، هذا يخصني، هذا منتمي إلي، هذا محسوب علي. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عباد الله. واذكر عبدنا داود، عبدنا يعني وصف بأنه عبد لله. إذن الأنبياء العظام والمرسلون الكرام وصفوا بأنهم عبيد لله عز وجل، فمن نحن حتى نستنكر؟ واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم العبد إنه أواب. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على محمد عليه الصلاة والسلام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نبينا عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم، أيوب، موسى، كلهم عباد لله عز وجل. يعني كيف تقول الآن أعلى مرتبة علمية، الدكتوراه مثلا، فلان حاز لقب الدكتوراه، أنت وصفته بأعلى مرتبة علمية. هلأ في الدين إن أردت أن تصف إنسان بأعلى مرتبة دينية تقول هو عبد لله. لماذا يحب المؤمن؟ لأنه عبد لله متواضع، يتواضع لكل الخلق، منصف لا يجحد، شكور لا يكفر، عفيف لا يفجر، صادق لا يكذب، أمين لا يخون. لماذا يحب الناس المؤمن؟ لأنه اشتق من أسماء الله الحسنى كمالات عاش بها. بل إن الآية الكريمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أنت لن تستطيع أن تدعو الله عز وجل، ولن تستطيع أن تتصل به، ولن تستطيع أن تقبل عليه إلا بكمال مشتق من كمال الله. إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. إن أردت أن تقبل على الرحيم وأن يقبلك الرحيم ينبغي أن تكون رحيما. إن أردت أن تقبل على العادل ويقبلك العدل ينبغي أن تكون عدلا. فتجد المؤمن منصف، يقول الحق ولو على نفسه، يكثر من كلمة أخطأت، اعذروني، لم أكن منتبه لهذا الموضوع، سامحوني، لا يركب رأسه، لا يكابر، لا يتعنت، لا يبالغ. النفس البشرية تكره الصفات الخسيسة، تحب الكمالات البشرية. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده. أرأيته أن النبي عليه الصلاة والسلام حيثما وصف وهو في سدرة المنتهى، وهو في أعلى مقام وصله مخلوق على الإطلاق، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ذكرت لكم من قبل أيها الإخوة أن هناك علاقة طردية وأن هناك علاقة عكسية. العلاقة الطردية أن شيئاً إذا تحرك نحو الأمام تبعه الثاني نحو الأمام، تتابع. أما العلاقة العكسية، شيء إذا تقدم نحو الأمام تقدم الثاني نحو الخلف. فالعلاقة بين العبودية لله وبين العزة علاقة ترابطية. كلما ارتفع مستوى تعبدك لله عز وجل أعزك الله. والله أيها الإخوة، الأنبياء العظام رأوا من العز ما لا يوصف، المؤمنون الكرام رأوا من العز ما لا يوصف. فإنك بأمنا إذا كانت عين الله ترعاك، من يستطيع أن يتطاول عليك؟ إذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ والله أيها الإخوة، كان يزورني شخص توفي رحمه الله، ظلم زوجتين اثنتين، تزوج الثالثة فكانت له الصاع 10 أصوع، يأتي ويبكي من شدة ما تقسو عليه زوجته الثالثة. ومن يهن الله فما له من مكرم، يعني قد يتطاول عليك أقرب الناس إليك، قد يتطاول عليك من أنجبته أنت ومن ربيته أنت. أما إذا كنت مع الله يأتي عدوك اللدود فيخدمك. إن كنت مع الله خدمك عدوك، وإن لم تكن معه تطاول عليك أقرب الناس إليك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. مرة خطيب قال له: ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما هذا القول ما شاء الله وشئت؟ والمؤمن الصادق لا يقبل أن يخضع الناس له خضوع العبيد، لا يرضى لأخ من إخوانه أن يرفعه فوق مقامه. هذا مقام الله عز وجل. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هل تصدق أن كما أعتقد أنا ويعتقد معي أناس كثيرون، هل تصدق أنه ما من علاقة بين اثنين على وجه الإطلاق كالعلاقة بين سيدنا رسول الله وسيدنا الصديق؟ أعطاه ماله كله، قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. قال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. وقع تحت يدي كتاب في فضائل الصحابة، مؤلف الكتاب أحصى 300 حديث صحيح لرسول الله في الثناء على سيدنا الصديق، 300 حديث يثني فيها النبي على الصديق. ومع ذلك حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الصديق؟ أنا أتصور أن قلبه تفطر، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هكذا محمد لا كلمة نبي الله ولا رسول الله. من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أراد ترسيخ التوحيد. سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، قال له لما عزلتني يا أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين، حينما يعزل قائداً عسكرياً معنى ذلك هناك مشكلة، هناك مشكلة لسيدنا خالد، أراد أن يطمئن على نفسه. قال له يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال له والله إني أحبك. قال له لما عزلتني؟ قال له والله إني أحبك. للمرة الثالثة قال لما عزلتني؟ قال والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. يعني توهم الناس أن معركة فيها خالد لا تهزم، خاف على الناس من الشرك. أراد أن يرسخ التوحيد، عزل خالدا والنصر مستمر. من هو الذي ينصر إذن؟ هو الله. أرأيتم إلى أصحاب رسول الله كيف كانوا على أعلى درجة من التوحيد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يرسخ هذا المعنى، يقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عنده ضيف والسراج انتهى زيته فانطفأ، فقام عمر وأملأ المصباح زيتا، فالضيف استحيا، قال له أنا أتمنى أن أفعل هذا عنك. قال له عندي خادم رأيته نائما كرهت أن أوقظه. أما أنت ضيف استخدامك من اللؤم، قمت وأصلحت السراج وأنا عمر وعدت وأنا عمر، قمت وأنا عمر وعدت وأنا عمر. كان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويحلب شاته ويرفو ثوبه، وكان يصغي الإناء للهرة، وكانت الجارية البنت الصغيرة تأخذ بيده فتمشي فيلحقها إكراما لها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. بل إن الله عز وجل بشر عباده فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم يخاطب الله عباده الطائعين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا مسلمين. أما هذا الشيطان الذي أراد أن يغوي بني آدم، قال الله له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإحسان أعلى مراتب الإيمان، هناك الإسلام وهناك الإيمان وهناك الإحسان، وهذه مصطلحات النبي عليه الصلاة والسلام، هناك الإسلام وهناك الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام أولا، الإيمان ثانيا، ثم الإحسان. ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أعلى درجات القرب أن تكون محسنا، والإحسان أن تعبد الله. أنا أؤكد على هذه المعاني كتلخيص لدروس اقتربت من 100، ولعلنا بقينا فيها أكثر من 2 سنين، دروس مدارج السالكين أساساً محور هذه الموضوعات في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، علة وجودك على وجه الأرض أن تعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في نقطة دقيقة نحتاجها اليوم، الإنسان له فورة في البدايات يتألق، ثم تخبو فورته وتبرد همته وتنقلب عباداته إلى عادات. المشكلة أن الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يجب أن تعبد الله من المهد إلى اللحد، لأن الله عز وجل يقول وكنا نكذب بيوم الدين أهل النار حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، اليقين هو الموت بإجماع المفسرين. فإذا قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، معنى ذلك هو الموت. سيدنا عثمان بن مضعون بلغ النبي أنه توفي، فقال عليه الصلاة والسلام أما عثمان فقد جاءه اليقين. في تعليق لطيف على سبب تسمية الموت باليقين، لأنك تتيقن عند الموت من كل حقيقة جاء بها الأنبياء. لا، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون نفسه حينما أدركه الغرق أيقن بما جاء به موسى، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أي إنسان يموت تكشف له الحقائق التي جاء بها الأنبياء، ولكن تكشف له بعد فوات الأوان، أما المؤمن تكشف له في الوقت المناسب. لذلك حينما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي من المهدي إلى اللحد. يعني ما أدري أنه الشيء انقرب فيما أعتقد، هناك في بعض العصور من يتوهم شطحا أنه إذا بلغ اليقين سقطت عنه التكاليف، قال هذا من يقول بهذا فهو زنديق كافر، أنه أنا بلغت درجة من الرقي لا أحتاج إلى صلاة ولا إلى غض بصر ولا إلى فعل المعروف، يجب أن تعبد الله حتى يأتيك اليقين، حتى يأتي الموت. يعني يروى أن الإمام أحمد بن حنبل قبل موته قال كلا بعد كلا بعد، من حوله تعجب ما هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ فلما توفي رحمه الله تعالى رآه بعضهم في المنام قال يا سيدي لما قلت كلا بعد؟ قال جاءني الشيطان فقال لي لقد نجوت يا أحمد، قلت كلا بعد، لا أنجو حينما أموت على الإيمان، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى النهاية، حتى الموت. أيها الإخوة الكرام، في هذا الموضوع موضوع ثالث، هو أن العبودية عامة وخاصة. عامة، ما من مخلوق شاء أم أبى، آمن أم كفر، أقبل أم أدبر، صدق أم كذب، إلا وهو عبد لله. واحد منا هل يدري متى سيموت؟ والله قبل أيام لي صديق يعني عمره أقل من 50 سنة لا يشكو شيئاً إطلاقاً، في أقل من 10 دقائق كان من الموت. فهل هو عبد إذن لله؟ هل يملك حياته؟ أبداً. من منا يملك حياته؟ أبداً. قبل أيام كنا في سهرة وكان أمامي جالساً، قلت هل يعلم هذا الإنسان قبل يومين أنه بقي له يومين أو يومان؟ أنا عبد لله أنت. طيب من منا يملك بقاء حركته؟ خثرة من الدم أقل من 10 ملليمتر مكعب، أقل من 10 ملي إذا تجمدت في بعض أوعية الدماغ يشل الإنسان، انتهى، بده حمل، انتهى. طيب لا نملك بقاء حركتنا، لا نملك سمعنا، لا نملك بصرنا، لا نملك نطقنا، لا نملك ذاكرتنا. رجل والله أحسبه صالحا، أي ضعفت ذاكرته، دخل عليه ابنه، قال له من أنت؟ لا تملك قوتك ولا سمعك ولا بصرك ولا ذاكرتك ولا نطقك ولا دسامات قلبك ولا الشريان الأبهر ولا الشريان التاجي ولا عمل الكليتين. من منا يملك جهازا من أجهزته إذا تعطل؟ وممكن أي جهاز إذا تعطل دخل الإنسان في حياة هي كالجحيم لا يطاق. إذا نحن عبيد، نحن عبيد قهر. أي إنسان يتحرك لأن الله سمح له أن يتحرك، يتكلم لأن الله سمح له أن يتكلم، يأكل لأن الله سمح له أن يأكل، ينام لأن الله سمح له أن ينام، وفي أي لحظة يريد الله شيئا آخر تتعطل أجهزته. إذن هذه عبودية، لكن هذه عبودية القهر، عبودية القهر. الإنسان ملحد ماذا يفعل لو تجمدت خثرة دم في دماغه فأصيب بالشلل؟ إذن هذا الملحد عبد لله، يعني هو في قبضة الله. هذه عبودية القهر. كيف عبر عنها القرآن؟ عبر عنها بكلمة عبيد، وما ربك بظلام للعبيد. أما هذا الذي فكر في خلق السماوات والأرض فعلم أن لهذا الكون إلها عظيما فاستقام على أمره وأحبه وأقبل عليه وعمل الصالحات وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس، هذا عبد آخر، هذا عبد الشكر. كل مخلوق عبد قهر، أما المؤمن عبد شكر. واضح؟ قال تعالى كلمة عبد الشكر يجمع على عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لو تتبعت كلمة عباد في القرآن لوجدت في الأعم الأغلب أن كلمة عباد تعني جمع عبد الشكر. ولو تتبعت كلمة عبيد في أكثر آيات القرآن لوجدت أن كلمة عبيد تعني جمع عبد القهر. فأنت عبد لله شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، آمنت أم لم تؤمن، رضيت أم لم ترضى. أما عبد الشكر شيء آخر. يعني مثال بسيط، جندي في قطعة عسكرية طبعا تحت أمر قائد القطعة، يأمره أن يجلس فيجلس، أن ينام فينام، أن يأكل فيأكل، أن يزحف فيزحف، تحت أمره. أما لو أن جنديا أحب قائده حبا جما، ورأى في بعض الأيام ابنه على وشك الغرق فألقى بنفسه وأنقذه، هذا المجند له مكانة كبيرة جدا عند قائد السكنة، لأنه قدم شيء، أنقذ ابنه من الغرق وضحى بحياته أو كاد يضحي بحياته، فهذا هو في الحقيقة أمر قائد السرية نافذ فيه، لكن هذا العبد له مكانة كبيرة عند قائد السرية. يعني تعليقا على هذا المثل، مرة وسعته بتفصيل، أنه مجند غر التحق مثلا بلواء، بآمرية لواء، على رأس هذا اللواء لواء قائد كبير، بحسب التسلسل العسكري ما بيقدر مجند غر أن يدخل على اللواء، في فوق لسه في سبعة في ثمانية في نجمة في نجمتين وثلاثة، وفي تاج في تاج ونجمة وتاج ونجمتين وتاج وثلاثة، هذا في سيفين، ما بيقدر يفوت عنده، في تسلسل، قد ينطلق بيرتفع لأعلى منه يمكن بشهرين ما يسمح له يفوت. أما لو هذا المجند رأى ابن قائد هذا اللواء يكاد يغرق فأنقذه، ألا يستطيع في اليوم التالي أن يدخل عليه من دون استئذان؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أبواب الله مفتحة، الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أتحب أن تلتقي مع الله، أن تتصل به؟ اعمل صالحا. يا موسى أتحب أن أكون جليسا؟ قال كيف ذلك يا رب؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني. أيها الإخوة، إذن هناك عبد القهر وهناك عبد الشكر. عبد القهر تجمع على عبيد، وعبد الشكر تجمع على عباد. عبد القهر في قبضة الله، أما عبد الشكر تفكر في كونه وآمن به وأحبه واستقام على أمره واصطلح معه وأقبل عليه فسعد بقربه. لذلك قال الله تعالى فإنك بأعيننا، أنت بعنايتنا ولطفنا. بقي موضوع ثالث أو رابع حول مراتب إياك نعبد علما وعملا. للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل، فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: العلم بالله والعلم بأمره. هناك آيتان لعلكم تذكرونهما: فاسأل به خبيرا، من أجل أن تعرف الله فاسأل به خبيرا، من أجل أن تعرف أمره ونهيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن أردت أن تعرفه فاسأل به خبيرا. لذلك قال بعض المؤلفين في كتاب إعراب القرآن الكريم اسمه العقبوري، قال تؤخذ ألفاظه من حفاظه، تؤخذ ألفاظ القرآن الكريم من حفاظه، وتؤخذ معانيه ممن يعانيه، تؤخذ معانيه ممن يعانيه. لو أن امرأة عاقر لا تنجب، ووضعها مع زوجها خطر على وشك أن يطلقها، كلما رأت أما تحتضن ابنها تذوب ألما لأنها حرمت هذه النعمة. هناك قصة لبعض الأدباء اسمها العاقر، فيها وصف دقيق جدا لمشاعر المرأة العاقر. لو أن هذه المرأة العاقر قرأت قصة العاقر، أنا متأكد أنها طوال القصة تبكي. لماذا؟ لأن ما يقوله مؤلف هذه القصة تعانيه هي، لأنه يعزف على أوتار قلبها، لأنه يضع يده على جرحها، لأنه يصف تجربتها، لأنه يحلل مشكلتها. فتأثر هذه المرأة العاقر بقصة العاقر كبير جداً، لأنها تعاني كل شيء يذكره كاتب هذه القصة. لو أن امرأة عندها أولاد كثر وهي ضجرة بهم وقرأت هذه القصة لا تتأثر أبداً إطلاقاً. هذا مثل تمهيدي. الآن اجلس في مجلس واستمع إلى كتاب الله، تلاقي رجل يبكي، رجل آخر لا يبكي أبداً وكأنه حائط. الذي بكى له مع الله تجربة، له مع الله معاناة. أنا مرة ذكرت حديث قدسي لإنسان له عمل طيب جدا، له أعمال كالجبال في خدمة الناس وإطعام جائعيهم والعناية بمرضاهم. قلت ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكسى العريان ورحم المصابة وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس. والله بكى بكاء خفت عليه، أن هذا الحديث أشعره بعمله الصالح. إذن كل هذا لتوضيح أن معانيه تؤخذ ممن يعانيه. إذا كنت تعاني القرب من الله تذوب شوقا إليه، تبكي إذا سمعت كلامه، تتأثر إذا سمعت كلام نبيه. أما إذا بعيد، أولئك ينادون من مكان بعيد. فالعبودية لها مراتب بحسب العلم والعمل. مراتب العلم مرتبتان، إحداهما العلم بالله تغطيها آية كريمة فاسأل به خبيرا، والعلم بأمره فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما العلم بذاته سبحانه وتعالى فالعلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيهه عما يليق به، بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيهه عما لا يليق به. أما العلم بأمره ونهيه، العلم بأمره الشرعي وهو الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشيء الثاني العلم بالأحكام الجزائية المتضمنة الثواب والعقاب، يعني كل معصية ما عقابها. صار في العلم بالله وبأمره ونهيه، العلم بالله بذاته وبأسمائه وصفاته وأفعاله وتنزيهه، والعلم بأمره ونهيه، الصراط المستقيم والجزاء الذي يتوعد كل من يخالف هذا الصراط. أما المراتب العملية فهناك مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين المقربين، مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين المقربين. أما مرتبة أصحاب اليمين أداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات، أي مرتبة أصحاب اليمين، يعني ناجح مقبول حول المعدل. أصحاب اليمين يؤدون الواجبات ويدعون المحرمات، لكن يتوسعون في المباحات، وقد يقعون في بعض المكروهات، وقد يتركون بعض المستحبات. من هؤلاء؟ هم أصحاب اليمين. أما المقربون، أما السابقون السابقون، أولئك المقربون يقومون بالواجبات والمندوبات ويدعون المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعين عما يخافون ضرره. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، في مرتبة شرف أولى جيد جدا، في مقبول. فأهل اليمين مقبولون عند الله، أما السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. آخر شيء، خاصة هؤلاء المقربين انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية. إذا أكل ينوي بطعامه التقوية على طاعة الله، المباحات عندهم عبادات، بينما المنافقون عباداتهم آثام. والحمد لله رب العالمين.